بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تعرض الشيخ قدس سره إلى ثلاثة مطالب. المطلب الأول أنه ذكرنا سابقا أن من يقوم بإحياء أراضي الخراج يجوز له نقل حقه إلى غيره، والكلام فعلان متى يصبح له حق في أراضي الخراج بحيث يجوز له نقله إلى غيره؟ فإن المتصرف في أراضي الخراج إما أن يكون في زمن الحضور أو في زمن الغيبة، فإن كان التصرف في زمن الحضور فلا إشكال في لزوم استئذان الإمام عليه السلام في التصرف في أراضي الخراج. فإن المتصرف وإن كان مالكاً لأنه أحد المسلمين والمسلمون يملكون أرض الخراج، فالمتصرف مالك، ولكن مع ذلك وإن كان المتصرف مالكا إلا أن هذا المالك لا يجوز له أن يتصرف بدون إذن الإمام، لأن سنخ الملك هنا يختلف عن سنخ الملك في مكان آخر، فإن الملكية هنا هي عبارة عن ملكية جميع المسلمين للأرض على نحو يصرف ريعها في مصالحهم العامة. ولأجل ذلك فالمسلم وإن كان مالكا إلا أنه لا بد له من استئذان ولي المسلمين ألا وهو الإمام عليه السلام. هذا بالنسبة إلى ما إذا كان التصرف في زمن الحضور، وأما إذا كان التصرف في زمن الغيبة فهنا خمسة أقوال تعرض لها الشيخ قدس سره. القول الأول أنه لا يجوز التصرف في زمن الغيبة في أراضي الخراج إلا بإذن الفقيه الجامع للشرائط، باعتبار أن التصرف فيها أي في الأراضي الخراجية من الأمور الحسبية، فالولاية عليها الفقيه الجامع للشرائط والسلام، وحينئذ فلا بد من إذنه في نفوذ هذا التصرف. القول الثاني هو التفصيل بين من يكون مصرفا للخراج وبين من لا يكون. تارة يكون المسلم الذي يريد أن يتصرف في أراضي الخراج، تارة يكون المسلم الذي يريد أن يتصرف في أراضي الخراج فقيرا، فإذا كان فقيرا فهو مصرف لخراج الأرض إذا كان فقيرا فهو مصرف لخراج الأرض، لأن خراج أرض الخراج مصرفه المصالح العامة، ومن المصالح العامة للمسلمين وشنو؟ سد عوز فقرائهم. إذن متى ما كان المسلم فقيرا فله نصيب من خراج هذه الأراضي بلحاظ أنه من المصالح العامة التي يصرف فيها هذا الخراج. وهذا ما دلت عليه معتبرة ابن أبي السمال حيث قال: أما علم أن لك في بيت المال نصيبا، يعني لك حصة من بيت المال باعتبار أن بيت المال هو خزينة الدولة، وإنما له نصيب من بيت المال باعتبار شنو؟ أنه فقير، والفقير من المصالح العامة لخراج أرض الخراج، إذن فله نصيب من الخراج. أما علم أن لك في بيت المال نصيبا، إذن فإذا كان المتصرف فقيرا بحيث يكون له سهم من خراج أرض الخراج، فحينئذ يجوز له التصرف في رقبة الأرض من باب الدلالة الالتزامية العرفية، لا من باب الملازمة العقلية. لا ملازمة، قد نقول عقلا لا ملازمة، له نصيب من الخراج لكن لا يجوز له التصرف في رقبة الأرض الخراجية، ماكو عقلا ملازمة بينهما. ولكن من يدعي هذا التفصيل يدعي الملازمة العرفية، يقول: بما أن لهذا الفقير ما دل على أن لهذا الفقير نصيبا من ريع هذه الأرض، يدل بالدلالة الالتزامية على شنو؟ على جواز تصرفه في الأرض واستيفاء نصيبه من هذا الريع. إذن فحينئذ إذا كان المتصرف فقيرا فلا يحتاج إلى إذن الفقيه الجامع للشرائط، يجوز له أن يتصرف في أرض الخراج بمقدار ما يوفي شنو؟ مؤونته. بخلاف ما إذا كان المتصرف غنيا فحينئذ لا بد له من إذن الفقيه الجامع للشرائط. هذا هو القول الثاني من الأقوال الخمسة. القول الثالث هو التفصيل بين ما يتقبل من السلطان الجائر وبين غيره. إذا افترضنا أن هذا المتصرف تقبل أرض الخراج ممن؟ من السلطان الجائر، يعني لم يتصرف فيها ابتداء، ولكن السلطان الجائر هو الذي قبله الأرض، هو الذي سلمه أرض الخراج ليحييها. فإذا تقبل المتصرف الأرض يعني أرض الخراج من قبل السلطان الجائر ليقوم بإحيائها بإزاء مبلغ معين على أن يدفع خراجها، فحينئذ يجوز له هذا التصرف بلا حاجة إلى إذن الفقيه الجامع للشرائط. وإن لم يكن فقيرا بل كان غنيا، إذا تقبل الأرض من السلطان الجائر جاز ذلك. والوجه فيه وجود الروايات الدالة على أنهم عليهم السلام أمضوا تصرف السلطان الجائر إذا كان مدعيا للخلافة. إذا كان السلطان الجائر مدعيا للخلافة، للخلافة العامة، فقد أمضوا تصرفاته، ومنها تقبيله الأراضي الخراجية وأخذه الزكوات وتوزيعها، ولذلك من دفع الزكاة للسلطان الجائر برئت ذمته باعتبار النصوص التي دلت على إمضاء تصرفات السلطان الجائر إذا كان مدعيا للخلافة. لما؟ لأن هذه النصوص وردت في زمانهم عليهم السلام على نحو القضية الخارجية، يعني أمضوا تصرفات سلاطين زمانهم على نحو القضية الخارجية، وبما أن سلاطين زمانهم كانوا مدعين للخلافة العامة، لهذا لا يتعدى من هذا الإمضاء لإمضاء شنو؟ تصرف كل سلطانين. من هذه الروايات لا بأس أن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، لا بأس أن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. نعم.
الوجه في الأرض مع السلطان
جائر تيسير مثلا على باب التسهيل على الموت، ولذلك بعضهم يرى ملكية الدولة إذا كانت الدولة مدعية للخلافة العامة، أخذا من هذه الروايات أن هذه الروايات الدالة على إمضاء الزكوات والتصرف في الأراضي وتوزيع بيت مال المسلمين، يقول يستفاد منها أن الأئمة أمضوا معاملات الدولة إذا كان شنو؟ إذا كانت مدعية للخلافة العامة. بعض الفقهاء كذا، لأنها وردت عن نحو القضية الخارجية، يعني هذه الروايات روايات الإمضاء ليس لسانها لسان القضية الحقيقية، لسان إمضاء ما حصل في زمانهم، والمفروض أن سلاطين زمانهم كانوا يدعون الخلافة العامة، فلا يتعدى إلى من لا يدعي لا نحرز، مع أنه إمضاء على خلاف القاعدة، بعد يقتصر في الإمضاء لأنه على خلاف القاعدة يقتصر فيه على مورده، بما أنه ورد على نحو القضية الخارجية باعتبار أن سلاطين زمانهم كانوا يدعون الخلافة العامة، لذلك نخصه بهذا. هذا هو القول الثالث. ليش السعودية تدعو الخلافة العامة؟ أمير المؤمنين
السعودية؟
ولي أمر اسمه أمير المؤمنين. عشان الله نفكر إحنا نمشي أي حكومة أي حكومة. القول الرابع، التفصيل بين الأرض التي عرض لها الموت ثم أحييت وبين العامرة بالأصل، فإذا كانت الأرض الخراجية ما زالت عامرة، فحينئذ التصرف فيها يتوقف على إذن الفقيه الجامع للشرائع. وأما إذا افترضنا أنه عرضها الموت فأراد المتصرف إحياءها، فيجوز له التصرف بإحيائها بمقتضى إطلاق أدلة الإحياء، من أحيا أرضا مواتا فهو أحق بها. ولخصوص رواية سليمان بن خالد في المورد حيث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه؟ قال عليه السلام: الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها، صاحبها يعني الذي أحياها قبله، قال: فليؤدي إليه حقه. ظاهر هذه الرواية بالخصوص، يعني استدل برواية سليمان بن خالد بخصوصها، أنها واردة في نفس مورد الكلام، وهو الأرض الخراجية التي خربت فأحياها إنسان ثاني. حينئذ هذه الرواية دلت على بقاء ملك الأول لها إذا كان محيا. إذن فيستفاد من نصوص الإحياء ومن خصوص رواية سليمان بن خالد أنه يجوز للمتصرف أن يتصرف في الأرض بإحيائها بعد عروض الموات، بعد عروض الموت لها. لكن هذا القول وإن لم يعلق عليه الشيخ يرد عليه أن نصوص الإحياء من أحيا أرضا مواتا فهي له منصرفة إلى ما كان ملكا للإمام عليه السلام، وأما ما لم يكن ملكا بل كان ملكا للمسلمين وهو الأراضي الخراجية فنصوص الإحياء منصرفة عن ذلك، فلا وجه للتشبث بنصوص الإحياء في الأراضي الخراجية من أجل إثبات جواز التصرف. القول الأخير وهو الذي ذكره الشيخ، قول الأول أو القول الثاني، ذكرناه القول الأخير لأنه هو الأوجه. القول الأخير بأن يقال يجوز لأي أحد من الشيعة التصرف في الأرض الخراجية في زمان الغيبة بالإحياء وإجراء المعاملات عليها بلا حاجة إلى إذن الفقيه الجامع للشرائط، سواء كان المتصرف فقيرا أم غنيا، سواء كانت الأرض متقبلة من السلطان الجائر المدعي للخلافة العامة أم لم شنو أم لم يكن، سواء كانت هذه الأرض ما زالت عامرة أو كانت شنو مما عرضها الموت، يجوز للشيعة التصرف في الأراضي الخراجية زمان الغيبة مطلقا، وذلك لإطلاق النص الوارد في المقام، وهو ما ورد عنهم عليهم السلام: كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم خراجها. فهذه النصوص تدل على الإذن العام بلا حاجة حينئذ إلى إذن الفقيه الجامع للشرائط. ومن هنا يعرف حكم أهل العراق في أراضي العراق، يعني من هذه الأقوال الخمسة، لأنهم يعيشون على الأرض الخراجية التي هي ملك للمسلمين يعرف حكمهم. إذا قلنا بثبوت هذه الروايات الدالة على الإذن العام فبعد يجوز لهم التصرف في ذلك، إذا لم نقل بهذه الروايات الواردة في الإذن العام فقلنا بأحد الأقوال التي تقول إن كان فقيرا جاز له التصرف، أو إذا كان يتقبل الأرض من السلطان الجائر المدعي للخلافة فيجوز له التصرف، أو إذا عرضها الموت ثم قام بإحيائها شملته شنو روايات الإحياء. على أي حال بأي قول من هذه الأقوال إذا ثبت له الحق بقول منها من هذه الأقوال ثبت له حق التصرف والإحياء فأحياها، حينئذ يأتي الكلام الذي مضى أمس أنه هل يجوز له نقل رقبة الأرض تبعا لنقل الآثار التي عليها؟ فإذا قلنا يجوز له، إذن يجوز لهذا العراقي بيع هذه الأرض ونقلها إلى الطرف الآخر تبعا للآثار التي عليها، فتنتقل إلى ملك الطرف الثاني تبعا لهذه الآثار. وإذا قلنا لا، لا ينقل سوى حق الاختصاص الذي ثبت له، فلا ينتقل سوى حق الاختصاص. أي هو أي كل ما كان، كل ما كان، كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون. هل يبدو لك هناك الشيعة؟ وجوه، الشيخ يقول أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث. احتمال الثالث هو بل وأما في زمان الغيب كذا ففي عدم جواز إلا فيما أعطاه السلطان أو جوازه مطلقا أو عدم جوازه إلا، يعني مقتضى القاعدة هو اشتراط إذن الفقيه لأنه من الأمور الحسبية. ثم الرابع وهو التفصيل بين الفقير وبين غيره لورود النص في الفقير، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا، لورود هذا النص قلنا الفقير لا يحتاج إلى الإذن. ثم الخامس وهو التفصيل بين الموات، يعني ما عرض عليها الموت، وبين غيرها. هذا بحسب رأيه هو، وإلا الظاهر هو العموم، الأخذ بعموم كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض وهم فيه محللون. المطلب الثاني الذي لم يتعرض له الشيخ قدس سره، ما إذا وجدنا أرضا في يد شخص، مثل في العراق مثلا وجدنا أرضا في يده، فهل يجوز لنا شراؤها منه؟ فهل يجوز لنا شراؤها منه إذا وجدنا أرضا في يده؟ نقول نعم لا بأس بشرائها بمقتضى شنو؟ إمارية اليد على الملكية، بمقتضى إمارية اليد على الملكية يجوز شراء الأرض منه. لما؟ أولا لأننا لا نعلم أن القتال على أرض العراق كان بإذن الإمام عليه السلام، هذا لم يحرز. لو كانت، لو استولى عليها المسلمون بإذن الإمام فهي ملك للمسلمين، وأما إذا لم يكن القتال بإذن الإمام فهي لمن؟ فهي للإمام عليه السلام، لما ورد إذا غزا قوم بدون إذن الإمام كان كل ما غنموا للإمام، وإذا غزا قوم بأمر الإمام كان للإمام الخمس. إذن فبالنتيجة إذا لم يحرز أن الاستيلاء على أرض العراق كان بإذن الإمام عليه السلام، فحينئذ شنو؟ لا نحرز أنها ملك للمسلمين. فإذا لم نحرز أنها ملك للمسلمين لعلها للإمام عليه السلام، والإمام أذن في تملك أرضه لمن أحياها، فحينئذ لا مانع من إجراء إمارية اليد لإثبات ملكية من هي تحت يده، وحينئذ يجوز شراءها منه. هذا أولا. موجود لكن لا نعلم إذنه، هذا كان في زمان الخليفة الثاني كنا نعلم إذنه. وثانيا ليس عندنا علم، لو فرضنا أن القتال كان بإذن الإمام، هو أرض العراق على قسمين، بعضها كان عامر وبعضها كان شنو؟ موات، والموات منه يدخل تحت ملك الإمام عليه السلام. نحن لا نعلم أن هذه الأرض مما كانت عامرة حال الفتح، مما كانت عامرة حال الفتح، لا نعلم أن هذه الأرض كانت عامرة حال الفتح، يعني عندنا علم إجمالي. هو العلم الإجمالي بأن بعض أراضي العراق كانت عامرة حال الفتح علم إجمالي غير منجز لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. وثالثا لو فرضنا العلم التفصيلي بأن هذه الأرض كما لو كانت الأرض حول الفرات مثلا، بأن هذه الأرض كانت عامرة حال الفتح وأن الفتح كان بإذن الإمام عليه السلام، لو علمنا بذلك تفصيلين، مع ذلك يجوز شراؤها منه بمقتضى إمارية اليد. لما؟ باعتبار أنه حتى الأراضي العامرة على الفتح التي هي ملك للمسلمين يجوز للإمام أن يقطعها لمن يريد، يجوز للإمام أن يقطعها لمن يريد أو يأخذ خمسها منه فيعوضه بالباقي. وحينئذ إذا كنا نحتمل أن جد هذا الإنسان أو من وضع يده على هذه الأرض استلمها من الإمام عليه السلام من باب الإقطاع، فتجري إمارية اليد لإثبات ملكيتها له، فيجوز الشراء منه.
هذا الزمان عندنا
أن لنا
في هذا الزمان جد أي جد هذا منه
جده فليكن احتمال موجود أو لا. لا لا يحتاج إلى إحرام، كاف الاحتمال، احتمال أنها أقطعت له كاف في إجراء إمارية
هي. يعني معلوم أن الأرض مسكنة من زمان، يمكن كم سنة بس 200 سنة 300 سنة كان سكنها،
فليكن، ولكن احتمال موجود لو لا، هذا الاحتمال كاف في إجراء إمارية هي. ماكو قطع بالخلاف، إذا أكو قطع بالخلاف نعم، إذا ما أكو قطع بالخلاف تجري إمارية هي ولو كان احتمال ضعيف.
بس هاي الأقطاع ما يستفيد من الإبن العام
فيه. نعم
الإقطاع ما يستفيد من الإبن العام.
الإقطاع لا، لابد أن يكون بنحو خاص. زين، هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، بعد أن تعرض الشيخ لرقبة الأرض تعرض لأجزاء الأرض، الأجزاء التي تنفصل من الأرض مثل الجص، مثل الطين، مثل الأخشاب، مثل مثلا الأشجار، يعني ثمر الأشجار، ما ينفصل من الأرض الخراجية. فذكر فيه قدس سره ثلاثة أقوال. القول الأول أن حكمه حكم الأصل، فكما أن الأصل ملك للمسلمين عامة، كذلك شنو ما ينفصل فهو ملك للمسلمين عامة، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، فإن التصرف فيه من الأمور الحسبية. طبعا هذا إذا لم يكن شنو، إذا لم يكن موجود حال الفتح هذه الأجزاء، وإلا إذا هي حال الفتح موجودة هي للمقاتلين بعد، لأنها أجزاء منقولة والمنقول ملك للمقاتلين، غنيمة للمقاتلين. كلامنا في الأجزاء التي لم تكن موجودة حال الفتح واستجدت بعد ذلك، هذا هو الكلام. القول الثاني أنه يفصل مثل ما فصلنا في الأرض بين الأرض التي تتقبل من السلطان الجائر وغيره، أيضا الأجزاء التي يأخذها، الأجزاء التي يأخذها المسلم من السلطان الجائر فهي له، وغيرها فلا يجوز له التصرف فيها. ولكن هذا القول مدفوع بأنه ما دل على جواز تقبل الأرض من السلطان الجائر إنما دل على جواز حيازة المنفعة، يعني هذا المسلم يأخذ الأرض من السلطان الجائر فيحوز منفعتها، بينما هنا سيحوز نفس الأجزاء، نفس العين يعني نفس الأجزاء لا المنفعة، فما دل على جواز تقبل الأرض من السلطان الجائر لا يدل على جواز أخذ الأجزاء لأنها ليست منافع، إلا أن يأخذ الأجزاء لأجل الانتفاع بها لا لأجل تملكها، فحينئذ لا مانع منه. القول الثالث والأخير وهو الذي مال إليه الشيخ قدس سره أن هذه الأجزاء بحكم المباحات العامة التي يجوز تملكها بالحيازة، هذه الأجزاء من الأخشاب والأشجار والجص من المباحات العامة فيجوز له تملكها بالحيازة. لمن؟ لعدة وجوه ذكرها الشيخ. الوجه الأول أنه لا يصدق عرفا عليها أنها أجزاء الأرض، بعد انفصالها عن الأرض لا يصدق عليها أنها أجزاء الأرض المفتوحة عنوة، بما أنه لا يصدق عليها عرفا أنها أجزاء الأرض المفتوحة عنوة، فحينئذ شنو؟ فحينئذ يجوز تملكها بالحيازة. هذا أولا، هذا محل شك. ثانيا، التمسك بعموم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. عموم يشمل هذا من سبق إليه ما سبق ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. هذا ذكرنا المناقشة فيه فيما سبق، قلنا هذا ناظر للأحقية على فرض تحقق السبق، فلا دلالة فيه على جواز السبق وعدمه، هذا سبقت المناقشة فيه. الوجه الثالث، التمسك بالسيرة، أن السيرة من زمان الأئمة إلى يومنا هذا قامت على بيع الجوز وبيع الأخشاب وبيع الأبنية في هذه الأراضي من دون نكير من الأئمة ومن دون ردع من الأئمة عليهم السلام عن ذلك. والجواب عن ذلك، لعل السيرة في زمانهم قامت على أجزاء الأراضي الموات لا على الأراضي العامرة حال الفتح التي هي ملك للمسلمين، لعل هذه المعاملات التي جرت عليها السيرة في أجزاء الأراضي الموات التي هي ملك للإمام عليه السلام وأذن للشيعة أن يحيوها ويتصرفوا فيها، لا دليل على أنها من الأراضي العامرة. الوجه الرابع، النصوص التي دلت على جواز أخذ تربة الحسين عليه السلام وبيعها، فإن هذه النصوص الدالة على جواز أخذ التربة ونقلها أو هبتها أو بيعها، هذا بنفسها دليل على جواز التصرف في أجزاء الأرض المفتوحة عنوتين، وهذا أضعف من سابقي، فإن هذا ناظر لخصوص التربة الحسينية والتعدي إلى غيره مشكل جدا. التربة شنو التربة؟
يعني هو صحيح التربة خصوصية عن بقية الأشياء الأخرى، لكن نفس المكتب اللي أجرينا تجويز أخذ التربة ممكن تعليقها لغيرها.
شنو هو يعني التبرك؟ يتبرك بخشبة يعني؟
لا، الآن الحين النكتة في مسألة جواز شراء التربة الحسينية وبيعها وظهر انتقادها.
خصوصية في التربة، يجوز لك الأكل من تربة الحسين بمقدار الحمصة ولا يجوز حتى من تربة الإمام علي.
بالنسبة للحكم
الفكري على أي حال، إذا خصوصية هناك لو لا خصوصية احتمل خصوصية هل يحتمل خصوصية أن لتربة الحسين عليه السلام أن لتربة الحسين خصوصية استدعت من الإمام عليه السلام بحكم ولايته طبعا على الأرض المفتوحة عنوته بحكم ولايته أن يجوز
على هذا أخرج
تملكها
ونفل. على هذا يكون
لا أخرجها ويجوز له، قلنا يجوز له أن يقطع الأرض، طلع الملك المسلمين يقطع هذا شخصا خاص، لا يجوز له أن يقول تربة خذوها.
إذا كان هكذا استفدنا من بأنه اعتبار أخراج عن ملك المسلمين، نعم
شنو يعني قاعدين نقول شنو؟ إذا كان كذا هو كذا، إحنا محل الكلام في كذا، نقول الروايات الدالة على جواز التصرف في التربة بنقلها دلت على ذلك، يعني دلت على أنه يجوز له حيازتها بالتملك، يجوز له تملكها عفوا بالحيازة ونقلها شنو لغيره. نقول لكن هذا لا نستفيد منه جميع أجزاء الأرض المفتوحة عنوتا، هذا الذي هذا تمام الكلام. يأتي الكلام في اشتراط الملك الطلق. الحمد لله. بيت الشيخ البكشي.